الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. توقفنا في العقيدة الوسطية عند قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أما بعد فهذا اعتقاد فرقة ناجية منصورة. إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة قال الشارح رحمة الله عليه قوله أما بعد هذه الكلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى أسلوب آخر ويندب الإتيان بها في الخطب والمكاتبات كما كان صلى الله عليه وسلم يأتي بها في خطبه ومكاتباته. وعبد القاهر البهاوي في الأربعين له عن 40 صحابيا وهذا يدل على أن هذا قد بلغ مبلغ التواتر يعني إتيان النبي عليه الصلاة والسلام بكلمة أما بعد في خطبه وفي مكاتباته. قال رحمة الله يعني قوله اعتقاد الاعتقاد لغة الربط والجزم الاعتقاد لغة الربط والجزم ومنه عقد الحبل. قال اعتقدت كذا عقدت عليه القلب عقدت عليه القلب والضمير انتهى إصباح أي من كتاب المصباح. وعره بعض المصطلح بقوله هو حكم الذهن الجازم فإن طابق فصحيح وإلا ففاسد. حكم الذهن الجازم المطابق للواقع هذا هو الاعتقاد. والجازم بمعنى القاطع والجزم هو القطع. فإن طابق أي الواقع الصحيح أي اعتقاد صحيح وإلا ففاسد أي وإن خالف الواقع هو اعتقاد فاسد. قال ومن الواقع يدخل في ذلك الواقع الشرعي الواقع الشرعي الشيء الموافق للأدلة الشرعية هو اعتقاد الشيء الموافق للأدلة الشرعية هو الاعتقاد الصحيح. وقد تكون موافقة حسية كالذي يعتقد أن النار حارة فهذا اعتقاد موافق للواقع حسا. والذي يعتقد أن الله سبحانه وتعالى أوجب الصلوات الخمس هذا موافق للواقع الشرعي موافق للشريعة فإن هذا معلوم من الدين بالضرورة. قال قوله الفرقة أي الطائفة والجماعة وأما الفرقة بالضم فمعناه الافتراق لن يقال هذا اعتقاد الفرقة ولا يقال اعتقاد الفرقة. فالفرقة بالكسر بمعنى الطائفة والجماعة حمد الله. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة من كل جماعة. قال قوله الناجية أي التي سلمت من الهلاك والشرور في الدنيا والآخرة، الناجقة التي سلمت من الهلاك والشرور في الدنيا والآخرة، فهي ناجية من الهلاك ومن أسبابه، ناجية من الهلاك ومن أسبابه. فأسباب الهلاك الذنوب والمعاصي والبدع، وأعظم ذلك الشرك الأكبر والكفر الأكبر، هذه أسباب الهلاك. فهي ناجية من الهلاك ومن أسبابه، وهذا النجاة في الدنيا والآخرة. قال قول الناجية التي سلمت من الهلاك والشرور في الدنيا والآخرة وحصلت على السعادة بسد استقامتها على الحق وتمسكها بما كان عليه صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقى اليهود على 72 فرقة وتفرقت النصارى على 72 فرقة وتفترق أمتي على 73 فرقة. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وحديث ابن ماجه مختصر، وقال الترمذي حسن صحيح. وعن معاوية رضي الله عنه قال ألا إن رسول الله قام فينا فقال إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن الأمة ستفترق على 73، 72 في النار، واحدة في الجنة وهي الجماعة. رواه أبو داود في رواية الترمذي كلهم في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ فقال من كان على مثلنا أنا عليه اليوم وأصحابي. والحديث إن كان في الإسلام ضعف لكن المعنى صحيح، مؤيد بأدلة الكتاب والسنة، كقول سبحانه وتعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، بقوله سبحانه وتعالى ومن يشاف رسول بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. لغير ذلك من أدلة. قال وقال هذا حديث غريب مفسر لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قال وقد أخطأ بعضهم في تعريف الغناجية أن أهل الحديث والأشعرية والماتريدية، فإن لفظ الحديث يرد ذلك، فإن قول واحدة ينافي التعدد، فهذا خطأ بهم، أن يقال الفرقة الناجية هم أهل الحديث والأشعرية والماتريدية، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنها فرقة واحدة، وهؤلاء ذكروا فرقا، هذا كان وجه صحيح. فالأشاعرة والماتريدية خالفوا الحق في كثير من أصول الدين. قال فإن لفظ الحديث يرد ذلك، فإن قول واحدة ينافي التعدد، فتعين أن تكون الفرقة الناجية هم أهل الحديث فقط، وهم أهل السنة والجماعة، يقال لهم أهل الحديث ويقال لهم أهل السنة والجماعة، ويقال لهم السلفيون، وكل هذه مسمى لشيء واحد، مسمى لشيء واحد، هذه صفات لهم، ما هي فرق متعددة، وإنما هذه الصفات لهم. فيقال في حق أهل الحديث لتمسكهم بالحديث، فهم متمسكون بالحديث معظمون له آخرون به منقاد له، والمتمسك بالحديث ومتمسك بالقرآن أولا، فإنهما لا يختلفان، كتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام لا يختلفان، كل من عند الله سبحانه وتعالى. لكن قيلهم أهل الحديث باعتبار أن هنالك من يتظاهر أنه من المتمسكين بالقرآن والآخذ به ويرد الحديث يرد السنة ولا يأخذ بها ويطعن في سنة النبي عليه الصلاة والسلام وإن كانت صحيحة ثابتة ويشكك فيها ويشكك في ثبوتها. فلما ظهر مثل هؤلاء وهكذا ظهر وهكذا باعتبار أن القرآن فيه المتشابه وكثير من أهل الزيغ والضلال يتبعون ما تشابه منه كما قال الله عز وجل فأما الذين في قلوبهم مرضوا فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. فهؤلاء اتبعوا المتشابه من القرآن والسنة خاصمة لهم وما فيهم المتشابه كما في القرآن. فقيلهم أهل الحديث لعناية بالحديث وتمسك بالحديث وتعظيمهم له ويقال لهم أهل السنة والجماعة والمعنى واحد تمسك بالسنة ولاجتماعهم على الحق وابتعادهم عن الأهواء والبدع. ويقال فيهم السلفيون لتمسكهم بهدي سلف الأمة وعلى رأسهم رسول الله عليه الصلاة والسلام وسائر نعم وهكذا من جاء وهكذا سائر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فهذه أوصاف لطائفة واحدة ولفرقة واحدة أوصاف ما هي فرق متعددة وإنما هي أوصاف يقال في حقهم كذا ويقال في حقهم كذا ويقال في حقهم كذا. وهذه التسميات ظهرت بعد ظهور البدع والأهواء وقبل ذلك ما كانت موجودة هذه التسميات حين كان المنهج واحد والطريق واحد فيقال لهم مسلمون وقد يوصفون ببعض الصفات لمن كانت في تلك الصفات كالمهاجري والأنصاري يقال المهاجرون والأنصار باعتبار تلك الصفات التي لهم صفة الهجرة وصفة النصرة. وبقى الناس على ذلك إلى أن ظهرت البدع وأهل البدع من لم يكن مرتدا فهو ينتسب للإسلام. فلما ظهرت البدع فظهرت مثل هذه التسميات لأهل الحق حتى يمتازوا عن أهل الباطل والتميز أمر مطلوب. يقول سبحانه وتعالى يميز الله الحق من الباطل يميز الله الخبيث من الطيب يميز الله الخبيث من الطيب ما كان الله يذر المؤمنون على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وهكذا وامتازوا اليوم أيها المجرمون باعتبار الآخرة وليميز الخبيث من الطيب ويعاقب بعضه على بعض يحكم جميعا فيجعله في جهنم. هذا أمر مطلوب فتميزوا عن أهل البدع والأهواء بالسنة فإن أهل البدع والأهواء ينتسبون للإسلام فإذا قال الشخص أنا مسلم وهذا كلام حق، لكن ما حصل التمييز بينه وبين غيره من أهل الباطل وأهل البدع والأهواء، فتميزوا بصفة يحصل بها التميز، قيل السنة والجماعة لتمسكهم بالسنة ولاجتماعهم عليها ونبذهم بالفرقة، وأهل البدع الأوائل ما عندهم تعظيم للسنة ولا تحاكم إليها، بل يشككون فيها ويطعنون فيها بأنواع الطعونات ويحكمون عقولهم على سنة نبيهم عليه الصلاة والسلام، ويقال لهم السلفيون لأن هناك من ينتسب للسنة ويريد أن يفهمها على فهمه أو على فهم مشايخه ومن ينتسب إليهم، فلا يفهمها على فهم الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ومن جاء بعدهم من أئمة الدين. والحق أن يفهم الإنسان السنة بفهم الصحابة، فأظهروا هذه الصفة التي كان يتصور بها من قبل لكن أظهروها من أجل التمييز حتى يمتازوا عن أهل البدع والأهواء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا عيب على من انتسب إلى السلف أو على من أضر هذا السلف وانتسب إليه واعتزى إليه، بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. نقف عند قوله: قوله هو المنصورة، وننتقل اليوم.